ينضح؟ لا ينضح في هذه الحالة، نحن نستطيع ان ناخذ بالاشد لكن لا ناخذ به بالاخف في هذه الحالة مع وجود النص. طيب، ثم انتقل المؤلف الى مسألة اخرى، والان يتكلم عن الامور او يتكلم عن النجاسات، يتكلم عن النجاسات، فذكر من النجاسات الميتة، وذكر كذلك الدم، وذكر لحم الخنزير، وذكر بول الآدمي ورجيع الآدمي، والآن ينتقل الكلام على الودي. قال: والودي وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، وهو نجس من غير خلاف. قالت عائشة: وأما الودي فإنه يكون بعد البول فيغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ ولا يغتسل. رواه ابن المنذر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المني والودي والمذي، أما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما إسباغ الطهور. رواه الأثرم والبيهقي. ولفظه: أما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك في الصلاة. هذا مما يخرج من الإنسان سواء من الذكر أو من الأنثى، وهو المذي. وقد فرق العلماء بين الودي والمني وبين الودي، فقال العلماء: الودي ماء أبيض ثخين يخرج من الذكر بعد البول بدون شهوة، وحكمه كحكم البول، حكمه كحكم البول، يغسل الإنسان ذكره، وإن أراد الصلاة فإنه يتوضأ. بالنسبة لأثر عائشة لم يسعفني الوقت للنظر في صحته، أما بالنسبة لأثر ابن عباس فهو أثر حسن، فهو أثر حسن كما يعني نظرت في إسناده في سنن البيهقي. قال: والمذي وهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة، وقد لا يشعر الإنسان بخروجه، ويكون من الرجل والمرأة إلا أنه من المرأة أكثر، وهو نجس باتفاق العلماء. المذي ماء أبيض وهو لزج يخرج عند الشهوة بلا شهوة وبلا دفق، ولا يعقبه فتور كما يعقب ذلك المني، وربما لا يشعر الإنسان بخروجه أيضا كما ذكر ذلك الإمام النووي والحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في الفتح. بالنسبة للمذي فحكمه كحكم الودي في النجاسة، وحكمهما كحكم البول، حكمهما كحكم البول. قال هنا: وهو نجس باتفاق العلماء. نعم، اتفق العلماء على ذلك. يقول الإمام الشوكاني: لم يخالف في ذلك إلا الإمامية، إلا الإمامية، فقد ذهبوا إلى عدم نجاسته، إلى عدم النجاسة، وقولهم يخالف ما ذهب إليه إجماع العلماء. والإمامية هؤلاء لا ينقضون الإجماع، ولا يعتبر بخلافهم ولا بوفاقهم، ولا بماذا؟ بوفاقهم. قال: إلا أنه إذا أصاب البدن وجب غسله، وإذا أصاب الثوب اكتفي فيه بالرش بالماء. هذا فيه خلاف بين العلماء. أولا ننظر ما هو الدليل على نجاسته أو على أنه يجب فيه الغسل. اولا الدليل على ذلك ما رواه الامام البخاري عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء، اي كثير المذي، يخرج وينزل منه المذي بكثرة، فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستحييت بأين؟ يعني هذا هو الافصح في اللغة. قد يقول انسان فاستحيت، كلاهما لغة، والافصح فاستحييت بأين. فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، اي لوجود فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحته، وهي زوجه، زوج علي رضي الله تعالى عنه. قال: فامرت المقداد بن الاسود فسأل، نعم، علي، فسألت النبي فأمرته أن يسأل نجسان فسأله، فقال: يغسل ذكره وأنثيه. جاء في بعض الروايات: كنت رجلا مذاء عند ابن حبان فكنت أغتسل منه حتى تشقق ظهري، من كثرة الغسل كان يغسل جسمه كله، يظنه كالمني والاحتلام أو الجماع، فكان يغتسل منه حتى أصاب ظهره تشقق، تشقق ظهره بسبب هذا الفعل. قال: فاستحييت ان اسأل النبي صلى الله عليه وسلم. الحياء هنا معلوم ان الحياء هو الامر الذي يصيب الانسان ويخشى من الانتقاد عليه ومن ان يعترض عليه، والعلماء يقسمون الحياء الى حيائين، لحياء ممدوح والى حياء مذموم. الحياء الممدوح الذي لا يمنعك عن طلب العلم، ولا يمنعك عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يمنعك عن الجار بالحق في موطنه، واضح؟ اما الحياء المذموم هو الذي يمنعك من طلب العلم، الذي يمنعك من الخير. ولذلك لما جاءت ام سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، ان الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ هذا الحياء لو اننا قلنا تستحي لا، يعني ضاعت هذه الفائدة على الامة. الشاهد ماذا وقع لعلي؟ استحيا. هل استحياء علي رضي الله تعالى عنه من اي النوعين؟ من الحياء المذموم ام من الحياء الممدوح؟ المذموم كما يقول اخونا، ممدوح ليس من المذموم، لانه لم يمتنع، هو استحيا ان يسأل. ليه؟ لان معه فاطمة، ومعلوم ان المذي يخرج عن شيء من المداعبة مع الزوجة الى خلافه واخره، فمعلوم انه ما يريد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لانه سيعرف ان ابنته تحت. ولذلك استنبط من ذلك العلماء ان الانسان لا يواجه اصهاره بما يستحيا منه، والد الزوجة، ابن الزوجة، ابن الزوجة ده من ابن الزوجة، ممكن تكون متزوجة من قبل وعندها ابناء كبار، فما يصلح ان يجلس الانسان مع ابنائه يقول والله اصل كذا وكذا، يعني يقصد والدتك، هذا لا ينبغي. ولا كذلك اخو الزوجة فيجلس يتكلم بكلام معين يقع في نفس الانسان. فانظر الى فقه علي رضي الله تعالى عنه، اراد الا يحرج النبي صلى الله عليه وسلم. صمد من ذلك الامام ابن الملقن رحمة الله تعالى عليه في شرع عمدة الاحكام، وذكر ذلك ايضا الامام حافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، انه يستفاد من ذلك الا يتكلم الانسان بشيء يستحيا منه مع اصهاره. علي هنا لم يمنعه الحياء من السؤال، وانما منعه من مباشرة السؤال، من مباشرة السؤال بنفسه. لكن المنع من السؤال لا، ارسل من سأل النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية انه امر المقداد، والامر هنا امر يفيده الوجوب، خطأ، هذا امر التماس، امر التماس، لان طلب الاعلى من الادنى امر في الوجوب، واما طلب القرين من قرينه فهو التماس، وطلب الادنى من الاعلى دعاء. ولذلك يقول القائل: امر مع استعلاء، يعني الامر عند الاستعلاء، وعكسه دعاء، اذا كان من الادنى الاعلى، رب اغفر لي، ظهر امر لكنه دعاء. وفي التساوي فالتماس وقع، فهنا يقول امرت المقداد، التمس من المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية عمار، في رواية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم. جمع ابن حبان والعلماء انه يحتمل الامر المقداد فتأخر فارسل عمارا، ثم بعد ذلك سأل علي النبي صلى الله عليه وسلم، او ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حضرة علي وسمع الجواب، ولانه هو الذي قد ارسل السائل فقال ماذا؟ تجوز وقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم. على كل، مش قضيتنا الان، ارسل، فمن سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماذا؟ فيه يغسل ذكره وانثيه. طيب، هنا في هذا الحديث نستفيد منه فائدة. فالحديث دليل على نجاسة المني، على نجاسة المذي، نجاسة ماذا؟ المذي. وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى ان الامر بغسل الذكر وبغسل المحل دليل على نجاسة ماذا؟ المذي. قال: وقد ذهب لذلك عمر بن الخطاب وابن عباس، وهو مذهب الشافعي واسحاق وابي ثور وكثير من اهل العلم، مذهب الشافعي واسحاق وقول ابن عباس وعمر رضي الله تعالى عنه وابي ثور، قال وكثير من اهل العلم ذهبوا الى ماذا يا اخوان؟ الى نجاسة المني. ودليله على ذلك حديث المقداد او حديث علي رضي الله تعالى عنه. قالوا ايضا لان المذي يخرج من مخرج البول، ولانه يخرج عقب البول او عقب هذه المداعبة والشهوة، واضح؟ فاشبه البول، فاشبه البول، واضح؟ فحكمه يكون ماذا؟ حكم البول. طيب، قال العلماء: طيب البول عندنا يعني الانسان يستجمر، قد يغسل المحل سواء كان ذكرا او انثى، او يستجمر سواء كان ذكرا او انثى، فلو ان الانسان امذى هل له ان يستجمر؟ قال العلماء: لا، لان الاستجمار جاء في عقب البول، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نص على الغسل في امر ماذا؟ المذي، فلا يستعان عن ذلك بالاستجمار، فلا يستعان عن ذلك بماذا؟ بالاستجمار. وقد ذهب لذلك ايضا الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه كما في حاشية كتاب فتح الباري. طيب اذا اصاب المذي الثوب، قلنا الان اذا اصاب البدن يغسل، واضح؟ طيب اذا اصاب الثوب، من اهل العلم من ذهب الى وجوب غسل المحل في الثوب من المذي، وهذا رواية عن الامام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، قال لا يجزئه الا الغسل، اخذ برواية يغسل ذكره، قال اذا كان فيه الغسل في المحل فكذلك يكون غسل في ماذا؟ في الثوب. وذهب الامام احمد الى انه يكفيه النضح، يعني يغسل المحل لكن اذا جعل الثوب ينضح ايه؟ الثوب يرش بالماء، يرش بالماء. طيب ما دليل الامام احمد رحمة الله تعالى عليه؟ دليله ما جاء في سنن ابي داود والترمذي من حديث سهل بن حنيف ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل من سائل قال كنت القى من المذي شدة وعناء فكنت اكثر منه الغسل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وسألت عنه فقال انما يجزئك من ذلك الوضوء، انما يجزئك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي، كيف بما يصيب ثوبي اي من المذي؟ فقال صلى الله عليه وسلم يكفيك فيه ان تأخذ كفا من ماء فتنضح، يكفيك فيه ان تأخذ كفا من ماء فتنضح. هذا الحديث حديث حسن، وقد حسنه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، فهو نص في هذا الخلاف، نص في هذا الخلاف. إذن إذا كان المذي على الإنسان على بدنه ففيه الغسل، الغسل إيه؟ كغسل الجنابة؟ لا، غسل المحل. فما كان على الثوب فيكفي فيه ماذا؟ النضح فقط. وهذا هو الأمر المتعلق بقضية المذي. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وعن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذان فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك، رواه البخاري وغيره. عن سعيد بن حنيف رضي الله عنه قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه، رواه أبو داود بن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. في الحديث محمد بن إسحاق وهو ضعيف إذا عنعن لكونه مدلسا، لكن هنا صرح بالتحديث، وقد قلنا أن البار رحمه الله ماذا؟ حسن الحديث. قال ورواه الأسرم رضي الله عنه بلفظ كنت ألقى من المذي عناء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه. ثم قال وأما المني فذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته، والظاهر أنه طاهر ولكن يستحب غسله إذا كان رطبا وفركه إذا كان يابسا. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا، رواه الدارقطني وأبو عوان والبزار، وهو حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق وإنما يكفيك أن تمسح بخرقة أو بإذخرة، رواه الدارقطني والبيهقي والطحاوي، والحديث اختلف في رفعه ووقفه. أما من حيث الرفع فهو منكر، حيث الرفع فقد حكم عليه الألباني بالنكارة كما في السلسلة الضعيفة المجلد الثاني صفحة 360، والراجح أن معناه صحيح، أن معناه صحيح بخصوص هذا الأمر وهو المني. فمعلوم أن المني هو السائل الذي يخرج عند أو من الإنسان ماء غليظ يخرج من الإنسان عند الجماع أو عند الاحتلام، وقد وصفه الله تعالى بأنه ماء مهين، ماء مهين أي ثقيل غليظ يخرج دفقا، هذا معنى الماء المهين. واختلف العلماء في حكم هذا المني حيث الطهارة ومن حيث النجاسة، فذهب جماعة من أهل العلم إلى نجاسته، قالوا أنه كالبول، نجس كالبول وكالمذي وكالودي، ذهبوا إلى نجاسته. وممن ذهب لذلك الإمام الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه، وهو قول مالك والثوري، قول مالك والثوري وقول الأوزاعي، ذهب هؤلاء جميعا إلى قول ماذا؟ بنجاسة المني. واستدل هؤلاء بأدلة، من هذه الأدلة غسل المني، لأنه ورد في بعض الروايات عن عائشة قال كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والغسل لا يكون إلا في الشيء النجس، هذا دليل على نجاسته. قال والأمر الثاني أنه يخرج من مخرج البول وهو نجس، فأشبه البول كذلك وأشبه المذي وأشبه المذي. القول الثاني وهو القول بأنه مستقذر يشبه المخاط والبصاق، فالمخاط والبصاق مستقذر لكنه ليس بماذا؟ ليس بنجس. وهذا قول إمام الشافعي رحمه الله، والرواية المشهورة عن الإمام أحمد، وقد رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وكذلك الإمام ابن القيم، بل قد ذكر الإمام ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد مناظرة وقعت بين رجلين في حكم المني، في حكم المني. أولا رد هؤلاء على أصحاب القول الأول، قالوا القول بغسله ليس كل ما يغسل دليل على النجاسة، دليل على النجاسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس، يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة، وليس هذا دليل على نجاسة ماذا؟ نجاسة اليد. كذلك يغسل الدم، يغسل الدم، وعندنا الراجع أنه الدم ليس بنجس إلا ما كان من دم مسفوح أو من دم حيض أو نفاس، إن كان من دم حيض أو نفاس. أضف إلى ذلك أن هناك روايات كنت أفركه، كانت تفركه أي تحكه، واضح، تدلكه من ثوب رسول الله. ولو قلنا أن المني نجس فالفرك لا يزيل النجاسة لأنه لا يزيل الأثر كله، فلو كان هناك أثر غائط في ثوب فهل طهارته بالفرك؟ هل يطهر بالفرك؟ لا يطهر بالفرك، لا بد من ماذا؟ من غسله. فقول عائشة كنت أفرك من ثوب رسول الله دليل على عدم نجاسته، وفي رواية كنت أسلته. طيب ما الجمع؟ إذا كان يابسا كانت تفركه، وإذا كان رطبا كانت تسلته بعرق الإذخر، إذن هذا لي على عدم النجاسة. طب عائشة كانت تفعل هذا لماذا؟ من باب التطهير، من باب التنظيف، من باب ماذا؟ التنظيف. فهذه الروايات تقضي على رواية ماذا؟ الغسل، أن الغسل لم يكن للنجاسة وإنما كان للتنظيف والاستقذار. هذا أمر. الأمر الثاني معلوم أن هذا المني هو أصل خلق الإنسان من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، فلا يصح أن نقول أصل هؤلاء وأصلنا نجس، فأصل هؤلاء جميعا وأصل البشر طاهر وهو المني، وإلا لو قلنا المني نجس إذا فأصل هؤلاء نجس. ولذا يقول ابن القيم أو ينقل عن الشيخ العثيمين رحمه الله أنه دخل رجل على رجلين يتناظر، فقال فيما تتناظر فيه؟ فرد أحدهم قال نتناظر في حكم المني، أريد أن أجعل أصله طاهرا وهو يبى إلا أن يجعل أصله نجسا. أريد أن أقول له طاهر 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 ومش عايز يكون إلا يكون أصله من هذا، الله المستعان. فالشاهد فعلا كيف نقول أن أصل الأنبياء هذا المني؟ فإن قيل أيضا أنه يخرج من مخرج البول، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لا، لا يخرج من مخرج البول، وإنما بين هذين الأمرين غشاء دقيق، واضح؟ ثم لا يحكم بنجاسة الشيء إلا بعد خروجه، فالبول عند خروجه يكون نجسا. فحقيقة القول الراجح هو قول شيخ الإسلام تيمية ومذهب الشافعي وأحمد وابن القيم أن المني مستقذر وهو طاهر، والأمر بفركه وغسله من باب الاستقذار، وليس هناك دليل يدل على النجاسة، والأصل في الأشياء الطهارة إلا إذا دل الدليل على ماذا؟ على نجاستها، على نجاستها. نعم. ها؟ الإذخ النبات كانوا يستخدمونها في التنظيف وطيب الرائحة، طيب الرائحة. طيب كم بقي على المغرب؟ ربع ساعة. طيب إلى هنا إن شاء الله، وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بالنسبة أعود وأكرر أن دراستنا في كتاب فقه السنة، لأن قد نما لي أن البعض يقول كيف يدرس في هذا الكتاب وعليه انتقادات، فأقول أولا قد سمعنا من قبل أن الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه درسه مرارا وتصدى للنظر في هذا الكتاب في تحقيقه وتخريجه مما يدل على أهميته، وصحيح هناك ما هو أفضل من هذا الكتاب، لكن لما قد سبق أن ذكرنا أننا ابتلينا بقضية الأسهل، واضح؟ فأقول أولا دراستنا للكتاب لأننا خلف عن سلف، ثانيا دراستنا له من باب الاستفادة أولا، ثانيا ليست كل استفادة، بل هناك أمور ننتقدها على المؤلف، وهناك أمور تلاحظ على المؤلف، وهناك زيادات على المؤلف، فهو فقط نمشي فيه من باب التبويب ولا نبخس المؤلف حقه. فحقيقة الكتاب مبوب تبويب جيد وقد أدخل فيه فوائد عظيمة، ونسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر بذلك وأن يفيدنا بما فيه من الفوائد. الله تعالى أعلم.
إن شاء الله أن يسر الله، وكان لنا لقاء آخر في الدرس القادم يكون مراجعة الفقه من أول ما أخذنا إلى ما سنقف عنده اليوم إن شاء الله. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن النجاسات، وذكر لحم الخنزير، وذكر بول الإنسان الآدمي ورجيع الآدمي، وذكر المذي والودي والمني، وتكلمنا نحن أنه لا يسلم بنجاسة المني، وقد رشح فعلا المؤلف القول بطهارة المني، وقلنا أن العلماء الجمهور ذهبوا إلى طهارته أولا لأن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وكما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا أن الفرك لا يناسب النجاسات وإنما لابد من الغسل والتنظيف حتى يذهب أثره، فكونها كانت تفركه أو كانت تسلطه إذا كان رطبا من ثوبه صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على طهارته مع التسليم باستخبافه وقذارته. كذلك ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم أنه أصل الإنسان، فلا يقال أن أصل الإنسان والأنبياء والشهداء أصل نجس حاشاهم، وإنما هو أصل طاهر والمني طاهر. وقلنا أن شيخ الإسلام ابن القيم قد دافع، وشيخ كذلك ابن تيمية قد ذهب إلى هذا المذهب، وقد عقد الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه مناظرة بين رجلين أحدهما يذهب إلى نجاسة المني والآخر يذهب إلى الطهارة، وذكر أيضا أن رجلا دخل عليهما فقال ما بالكما، فقال أريد أن أجعل أصله طاهرة وهو يابى إلا أن يجعل أصله نجسة. ثم قال هنا بول وروث ما يوكل لحمه، هذا أيضا قد تطرقنا إليه من قبله، وهو حكم بول وروث ما يوكل لحمه ما لا يوكل. يبقى إذا نحن ذهبنا إلى الكلام على ما يوكل لحمه. طيب، قال المؤلف رحمه الله وهما نجسان لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رجس. رواه البخاري. في رواية قال ابغني ثالثة ولكنها رواية شاذة وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في مسألة الاستجمار، وهل يجب على الإنسان أن يستجمر بثلاث أحجار لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ونهاني أن أستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. فمن أهل العلم ذهب إلى أنه يجوز الاستجمار بحجرين بدليل أثر ابن مسعود حديث ابن مسعود أنه أتى بحجرين وروثة فألقى الروث، إذن ففي أنه استجمر باثنين لأن الرواية التي فيها بغني ثالثا رواية شاذة، وتفصيل ذلك سيأتي في محل إن شاء الله. قال وزاد في رواية إنها رجس إنها روثة حمار، والرجس والنجس ولذلك ذهب العلماء إلى أن الأصل فيما يخرج من السبيلين النجاسة، واستثنى من ذلك ما يؤكل لحمه وقلنا أن ما يؤكل لحمه استثنية لماذا؟ لما جاء من أدلة دالة على ذلك. من هذه الأدلة حديث أنس في قصة العرانيين الذين اجتووا جو المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة، قال فاشربوا من ألبانها وأبوالها فإذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالشرب من ذلك دليل على عدم نجاسته ودليل على طهارة وطيبه. أو الطهارة فقط هو طهارة لكنه مستخبث مستقذر، ولذلك لا يصار إلى الشرب إلا عند الضرورة والحاجة، ولذلك تشرب أبوال الإبل من باب ماذا؟ التداوي والشفاء، طلب الشفاء بهذا السبب. قال ويعفى عن يسير منه لمشقة الاحتراز عنه. قال الوليد بن مسلم وهو الشامي قلت للأوزاعي فأبوال الدواب مما لا يوكل لحمه كالبغال والحمار والفرس، فقال قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد أو ثوب. وأما بول وروث ما يوكل لحمه فقد ذهب إلى القول بطهارته مالك وأحمد وجماعة من الشافعية. قال ابن تيمية لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته، بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة. ولعلكم تذكرون أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استدل بما كان يحدث عند السلف عندما كانوا يحصدون الزروع والحبوب فيجعلونها في أجران فيؤتى بالدواب كالخيل والثيران والبقر فتدوس هذه الحبوب في جرنها. قال وكانت تبول وينزل منها البهر على هذه الحبوب، ولم يكن الصحابة والسلف يتحاشون منها. قال وإن كانت نجسة، كانت هذه نجسة، فكان لابد من التحاشي، فدل ذلك على طهارتها وعلى عدم نجاستها. قال أنس رضي الله عنه قدم أناس من عكل أو العرينة فاجتووا المدينة، أي لم يناسبهم جو المدينة ومرضوا في المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح. اللقاح النوق، النوق التي تلد وتحلب، وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها. رواه أحمد والشيخان. دل هذا الحديث على طهارة بول الإبل وغيرها من مأكول اللحم يقاس عليه، يقاس عليه من باب أنه مأكول اللحم. والأمر الثاني أنه لا دليل على أن ما خرج من هذه نجس، واضح. فالأصل الطهارة إلا إذا دل الدليل على النجاسة. قد يقول قائل طيب إذا نستخدم هذا الأصل أيضا في غير مأكول اللحم، فنقول أخرج ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود ابغني حجرين أو ائتني بثلاثة أحجار، فأتى بحجرين وروسة، فألقى الروسة وقال إنها ركس، فيقاس عليه غير مأكول اللحم. طيب البغل في هذه الحالة ما حاله؟ هو مأكول أو غير مأكول؟ سبق أن قلنا أنه غير مأكول. طيب هو متولد من بين طائر ونجس، من فرس أو من حمار وفرس، فقلنا إذا اختلط الطائر بالنجس ولم يستطع الإنسان الفصل حكم بماذا؟ بالترك والنجاسة. قال هنا رواه أحمد الشيخان دل هذا الحديث على أن طهارة بول الإبل وغيرها من مأكول لحم اللحم يقاس عليه. قال ابن المنذر ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام لم يصب. أنه قال قائل الله عليه وسلم عندما قال لهم اذهبوا فاشربوا من ألبانها وأبوالها هذا خاص بالعرنيين وليس عاما للأمة. قال ابن المنذر من ادعى ذلك فقوله خطأ وباطل. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة تقول أن الأصل عموم اللفظ وليس خصوص السبب. ولعلكم تذكرون هذه القاعدة مرة علينا هنا في الأصول من الأصول، واضح. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وبما أنها مرت نريد دليلا على هذه القاعدة. نعم. قبل امرأة فأنزل الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال يا رسول الله هي لي خاصة؟ قال لا بل للناس عام. وماذا أيضا؟ أين أصحاب الأصول؟ دعاء يونس. نعم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نعم. ليس من البلاد. هذا خاص بهذا السبب، هذا دليل على خصوصية هذا الحديث بهذه الحالة. فمن كان يشق عليه الصيام في السفر فليس في حقه من البر أن يصوم في السفر. طيب حديث، هل عندنا حديث كثيرة في وقائع خاصة، واستدل العلماء بهذه الوقائع الخاصة على أمور عامة بإجماع الصحابة. هناك أحداث حوادث وقعت لبعض الصحابة فخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استخدم أصحاب رسول الله هذه الوقائع في عموم الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وابصة بن معبد رأى رجل يصلي خلف الصف قال أعد الصلاة فإنه لا منفرد خلف الصف. الواقع هنا خاصة وليس بخاصة، لكن اللفظ جاء خاص بهذا الرجل أو استخدمه الصحابة على العموم. ولذلك العلماء اليوم يقولون من صلى منفردا خلف الصف فصلاته ماذا؟ باطلة. صلاته باطلة على تفصيل، على تفصيل في هذه المسألة يذهب إليه شيخ الإسلام تيمية وابن رجب الحنبلي وابن القيم رحمة الله تعالى عليه أنه إذا لم يجد فرجة أو سعى لإيجاد فرجة ومع ذلك لم يجد هذه الفرجة ولم يجد من يصف بجواره فصلى منفردا خلف الصف فصلاته صحيحة. نعم. وعلى الضغط وإياك. طيب إلى غير ذلك. قال هنا نعم. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوال لم يصب، إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل. الخصائص لا تثبت إلا بدليل، أي أولا في حال النبي صلى الله عليه وسلم، لو نقل النبي فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، الأصل بهذا الفعل أنه عام للأمة، فلو جاء إنسان وقال هذا الفعل خاص برسول الله لابد من وجود دليل يدل على الخصوصية، لأن الأصل في أفعاله وأقواله وتقريراته التشريع، واضح. ولذلك يخطئ العلماء الشوكاني في هذه القاعدة عندما يرى أن القول إذا عارض الفعل فإن الفعل خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون هذا القول غير صحيح. لماذا؟ لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. كيف تثبت بدليل؟ ان يقول الصحابة كان خاصا برسول الله، واضح؟ كان خاص برسول الله. او حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيح، تمام، اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي، هذا دليل على الخصوصية. قول الله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين دليل على الخصوصية، لكن لو قول او فعل لا يستفاد منه الخصوصية، وان تعارض فعله مع قوله ذهبنا الى الجمع دون ادعاء الخصوصية. كذلك اذا قلنا هذا خاص بزيد او عمر من اصحاب رسول الله، لا بد من دليل يدل على الخصوصية، واضح؟ لماذا؟ لان الاصل العموم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الجماعة كما في حديث